الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. أرحب بكم كما أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف اللقاء ضيف البرنامج والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لمسائل هذا اللقاء وكل لقاء من هذا البرنامج. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، اهلا بكم.
اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
شيخ الكريم، مشاهدي الكرام، مشاهدات الكريمات، الحديث كان عن نية صيام الفرض، لا زلنا في نية صيام الفرض. ماذا لو نوى الإنسان من الليل أن يصوم رمضان أو يوم غد من رمضان ثم طرأ عليه طارئ سفر أو غيره، هل له أن يقطع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بمسألة النية، فالنية ينبغي أن نعلم أن نية الفرض تختلف عن نية النفل، باعتبار أن التشديد في الفرض يختلف عن التشديد في النفل من جهة الأصل. الإنسان إذا بشر فريضة فإنه يجب عليه ويتأكد عليه أن يتمها أشد من تأكيده أن يتم مثلا النافلة، وذلك لاختلاف الأمرين، باعتبار أن الفرض وجب الإنسان أن يؤديه أصلا قبل أن يشرع به، فإذا شرع به وجب عليه أن يتمه. وأما بالنسبة للنافلة فإن النافلة من جهة الأصل الإتيان بها على سبيل الاستحباب، وإنما تأكد الإتيان بها أكثر من التأكيد على إتيانها ابتداء، باعتبار أن تركها في ثناياها يتضمن نوع من عدم المبالاة ويتضمن أيضا ربما عدم اكتراث بذلك العمل، لهذا يشدد فيها العلماء في هذا الباب في مسألة الشروع بالنافلة. النية في الفرض تختلف عن النية في النفل من صور متعددة، من هذه الصور أن نية النفل يجب أن تكون من الليل، يجب أن تكون من الليل. وأما بالنسبة لنية النفل فإن نية النفل يستحب أن تكون من الليل، ولو كانت من النهار لصح ذلك.
الفرض تكون من الليل،
وأما بالنسبة للنفل فإنها تكون من الليل استحبابا وتكون من النهار جوازا، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عقد النية من النهار، وقد جاء هذا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندكم شيء يعني من الطعام؟ فقلت لا، فقال: إني إذا صائم. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عندكم شيء ثم قالت لا، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستحضرا لشيء من الإمساك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبعد أن يكون نوى شيئا ثم قطعه، بخلاف إنشاء العمل ابتداء. ولهذا نقول إنه يحمل في هاتين الحالتين، وهذا ربما يشير إليه بعض العلماء، وهو النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقولون أنه كان ناويا قبل ذلك ثم أراد أن يفطر فلم يجد ثم استمر على صيامه. نقول إن هذا بعيد من وجوه، منها يبعد في حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع بنافلة ثم يقطعها من أي نوع من أنواع النافلة، باعتبار أن غالب منزلة النبوة في ذلك هي المبادرة وإتمام الأعمال، والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. الأمر الثاني في هذا أن الإنسان إذا بحث عن شيء مفطر في ذلك، أن ثمة قول بعض العلماء بأنه يفطر ولو لم يجد ذلك المفطر، كان يكون الإنسان مثلا أراد أن يبحث عن ماء فلم يجد ثم تم صيامه. ثمة قول، وإن كان هذا القول في ضعف، ولكن نقول إن نرجع إلى تلك المسألة وهي مسألة النافلة، النية في النافلة أنها يستحب أن تكون من الليل ولو كانت من النهار جاز، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك تفصيل في مسألة النية من النهار، وإذا قلنا أن النية من النهار، ما هو حد النهار؟ هل هو الضحى أم الظهر أم العصر أم المغرب ونحو ذلك؟ الإنسان ربما ينوي قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة، هل هذا يصح منه أم لا؟ نقول إن هذه المسألة هي موضع خلاف عند السلف أيضا في مسألة النية للنافلة، هل النية للنافلة لها حد محدد؟ جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحد ذلك بحد محدود من النهار. جاء هذا عن حذيفة بن اليمان أنه لا حرج الإنسان أن ينوي ذلك من أي ساعة من النهار، وجاء لكن جاء خلافه في هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، قال: أنت بالخيار إلى نصف النهار، ونصف النهار هو قريب من الظهر، فنقول إن نصف النهار حينئذٍ إذا تحقق الإنسان على قول هؤلاء الصحابة أن الإنسان إذا تجاوزه في ذلك أنه لا عقد النية في الصيام النافلة، أن نيته لا تصح بعد نصف النهار، ما قبل أن نصف النهار فإنها صحيحة. وكل العلماء يتفقون على أن من صح هذا الصيام على أن المسألة في من لم يطعم. أما إذا طعم في أول النهار ثم أراد أن ينوي فإن ذلك لا يجوز ولا يصح منه. وأما المسألة المعاكسة لهذا والإنسان إذا أصبح صائما وهي التي أشرت إليها وهي مسألة الإنسان إذا كان صائما من النهار ثم لما انتصف النهار بحث عن طعام هل له أن يقطع صيام النافلة أم لا؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف وقد اختلف العلماء فيها. هل الإنسان إذا دخل عليه النهار وهو صائم ولو كان تطوعا من النفل المطلق فضلا عن النفل المحدد المقيد كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك، فهذه ذهب بعض العلماء وقول علي بن أبي طالب وذهب إليه الحسن ومكحول إلى أنه لا يجوز له أن يقطع صيام النافلة، وهذا إن كان في صحته عن علي بن أبي طالب شيء لأنه قول لبعض السلف وجماهير العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقطع الصيام، وذلك لوجوه منها أن هذه نافلة وقطع النافلة يختلف عن قطع الفريضة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية من النهار وهذا دليل على مسألة التيسير وعدم التشديد وعدم التشديد فيها. كذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عندكم شيء يعني من الطعام ثم قال إذن إني صائم أراد أن يبحث عن شيء من الطعام، وهذا على قول بعض العلماء أنه كان قبل ذلك ناويا للصيام ثم أعاد تلك النية لعدم وجود شيء يعين الإنسان على ذلك النقض. وثمة مسألة وهي مسألة أيضا تتعلق بهذه النية تستنبط من هذا الحديث من حديث عائشة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عندكم شيء حينما قالت عائشة عليه رضوان الله قالت لا قال إذن إني صائم، أن ثمة شيء من الأسباب قد تدفع الإنسان للعبادة ولا تؤثر عليه في النية. كالإنسان مثلا على سبيل المثال ليس له قصد مثلا بزيارة الرحم وإنما أتاه شخص وقال اذهب معي إلى فلان فوجد تبعا فلانا عند فلان وهو من أرحامه، فعليه أن ينوي تلك النية ولو كان في أثنائها ومن غير قصد ابتداء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد نقول إن الدافع له على الإمساك في ذلك وما وجد شيئا من الطعام ثم نوى عليه الصلاة والسلام الإمساك في هذا مع عدم مناقض في ذلك، وهذا الذي يقطع به لمقام النبوة. نقول حينئذ أن الدافع لذلك هو من جهة الأصل وتعظيم الله سبحانه وتعالى والتعبد لله عز وجل والتنسك له، ولكن لما انتفى وجود الطعام أكد ذلك الأمر فأمسك عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن الإنسان إذا وجد دافعا له على العبادة ولم يتحصل له الناقض ونوى ثم بعد ذلك نقول إنه يؤجر على هذا، كحال الإنسان مثلا إذا كان مثلا بحث عن عمل أو شيء ملهي له فلم يجد ثم إذا لم يجد توجه للصلاة نقول إنه في مثل هذا أنه يؤجر. ولأنه لماذا؟ لأنه من جهة الأصل هذه العبادة ظاهره الإخلاص لله عز وجل، وإن كان الدافع في ذلك هو بمرتبة غير تلك المرتبة الأولى وهي أنه ينبغي أن ينصرف سواء وجد مشغلا له أو لم يجد.
أحسن الله إليكم. الحديث عن النافلة ربما قطع الصيام فيها يعني يبدو لي أيسر بكثير من قطع النية في صيام الفرض. أنا أعود إلى صيام الفرض بالذات، إذا كان الإنسان ناويا لصيام فرض رمضان مثلا ثم عرض له سفر أو مرض مبيح للفطر ثم يعني قطعت نيته، ماذا أولا هل يجوز له أن يفطر؟ ثم ماذا بشأن النية في قابل الأيام إذا يعني أراد أن يصوم باقي رمضان؟
هذه هاتان مسألتان. المسألة الأولى ما تتعلق بالإنسان الذي دخل عليه شهر رمضان، دخل عليه شهر رمضان وهو في حال الإقامة، نقول هذه لها صور متعددة. من هذه الصور وهي أن الإنسان إذا دخل عليه الشهر وهو في حال الإقامة أي دخل عليه الصيام وهو في حال الوجوب ومن أهل التكليف، ولهذا قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد الشهر من كان في حال الإقامة وجب عليه أن يصوم، وهذا الشهود قال بعض العلماء وهو قول لمروي عن عمر بن الخطاب وكذلك أيضا عبيد السلماني وغيره من السلف أن من شهد شيئا من رمضان ابتداء في حال الحضر وجب عليه أن يصوم رمضان كله، وهذا من الأقوال المهجورة ولكن قد قال به بعض السلف أن الإنسان إذا ابتدى عليه رمضان ابتداء وهو في حال الإقامة وجب عليه أن يصوم 30 ولا يكون من أهل الأعذار المرخصة له إلا إذا كان هو فيه كلفة أو ضرر على بدنه كحال الإنسان الذي الجوع والمرعى مثلا الممنوع من الصيام من الحائض والنفساء ونحو ذلك، يقال الإنسان حينئذ يكون من المعذورين في هذا. وأما إذا كان الإنسان ليس بمعذور ابتداء في ذلك. فهذا على هذا القول وهو قول وقول قال به البعض وهو قول كما تقدم قول ضعيف يخالف عليه عامة العلماء. ولكن ما ذهب إلى عامة العلماء هو الأرجح أن المقصود بذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان من أهل التكليف وانتفت عنه الأعذار ولم يرخص له الشارع وجب عليه أن يصوم. وهذا الذي ذهب إليه عامة السلف من الصحابة وكذلك التابعين وذهب إليه أئمة الإسلام. وأما المسألة الثانية التي أشرت إليها وهي المسألة أن الإنسان إذا كان في حال إقامة ووجب عليه الصيام ثم نوى من الليل ثم دخل عليه نهار رمضان، في مثل هذا الدخول وكان من أهل التكليف أراد أن يسافر بعد ذلك، أراد أن يسافر مثلا من الظهر أو أراد أن يسافر مثلا من العصر بعد شروعه في السفر وخروجه من البنيان، هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ نقول هذه المسألة فيها قولان. من قال بالقول الأول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يقول هنا من باب أولى أنه يجب عليه أن يمسك. وثمة قول بعض العلماء قالوا إن الترخيص يقع في الإنسان وهذا يعذر به الإنسان ولا حرج ولا إشكال في ذلك، يعذر به الإنسان ولا حرج في هذا. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء أن من عقد النية ابتداء ثم دخل عليه النهار ثم كان من أهل العذر والترخص فإنه يجوز له ذلك. ذهب جماعة من العلماء والذين تقدم القول لهم في مجلس سابق وهو الرجل الذي نوى صيام النافلة ثم دخل عليه النهار أنه لا يجوز أن يقطع بحال، فهؤلاء لا بد أن يقول ذلك في الفرض وهذا من باب أولى. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب وكذلك الحسن ومكحول أن الإنسان إذا دخل في النهار صياما للنافلة أنه لا يجوز له أن يقطع ذلك. هذا إذا كان من أهل مثلا الرخص وهذا في صيام النافلة، فكيف ذلك في أمر الفريضة؟ لكن نقول إنه ذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور أن الإنسان إذا ترخص برخص السفر ولو في أثناء النهار جاز له ذلك. هذا يتعلق بالفطر ويتعلق أيضا بمسألة الصلاة وفيها شبه، والعلماء الذين يقولون بالصلاة يلتزمون ذلك في مسألة الصيام. معنى الصلاة في هذا الإنسان الذي يجب عليه الصيام مثلا تجب عليه الصلاة وهو في حال الحضر، مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر ثم أراد الإنسان أن يغادر من بيته مسافرا، مثلا أراد أن يسافر مثلا مكة المدينة، خرج من مكة بعد أذان الظهر ثم أخذ الطريق، ثم لما أراد أن يصلي الظهر التي دخل وقتها في حال الإقامة هل يصليها مترخصا ركعتين أم يصليها أربعا في حال إقامته؟ إذا صلى أربعا في حال إقامته أخرجناه من دائرة الترخص وأوجبناه في ذلك. نقول من قال بهذه القول يقول بتلك المسألة في مسألة الصيام. ومن قال انه يصلي في حاله التي هو عليها في حال الترخص وهذا قول له وجه وذهب اليه جماعه من العلماء وهو انه يصلي بحسب حاله، كذلك ايضا يحكم عليه بحسب حاله. كيف يحكم عليه بحسب حاله؟ اذا كان صائما ينظر الى حاله، هل هو مسافر او مقيم؟ اذا كان مسافر يكون من اهل الترخص، ان شاء صام وان شاء افطر بحسب حاله على خلاف العلماء في مساله الفاضل والمفضول في ذلك. وكذلك ايضا في مساله الصلاه، اذا كان الانسان مثلا مصليا ينظر الى حاله، هل هو مسافر او مقيم؟ اذا كان مقيم ينظر اليه في حال الاداء لا في حال دخول العباده. وحال الاداء هي التي يقع عليها التكليف مخاطب به الانسان على هذه الحال وهو كان من اهل السفر. ثم ايضا ان العله من التخفيف في مساله الصيام وكذلك الصلاة، العلة في ذلك هو التيسير. والتيسير يتحقق في الانسان إذا كان دخل عليه الوقت وهو صائم ودخل عليه الوقت وهو في حال الحضر في حال الصلاة فإنه يقع عليه التخفيف إذا كان مسافر، والمشقة في ذلك واحدة. وقد يقول قائل إنه حديث عهد بإقامة فكيف تكون في ذلك المشقة؟ نقول إن المشقة في ذلك نسبية، المشقة في هذا نسبية. كذلك إنه ربما يكون الإنسان يتحقق مثلا فيه مثلا يكون من أهل الإقامة مثلا في بلد ويكون مثلا من أهل الإمساك فقبل الفجر أراد أن يسافر، فهذا نوع من التيسير. فكيف نقول أنه يفطر مباشرة بأول سفره؟ نقول أن المسألة المشقة في ذلك هي مسألة نسبية لا يدخل في ذلك ولا يتعلق فيها حكم، باعتبار أن مثل هذا هو بحث عن دقائق نفسية وكذلك أيضا تكليف دقيق جدا، تعليق الأحكام الشرعية في هذا لا يمكن أن ينضبط. لهذا نطلق من كان وصفه على هذه الحال جاز له الفطر وجاز له القصر على الصحيح بحسب حاله. وهذه صورة أخرى معاكسة لها وهي مهمة أيضا في مسألة الصلاة، وهي التي أنت أشرت إلى مسألة، وهي مسألة الإنسان إذا كان مثلا في حال الإقامة ثم أراد أن يسافر. مسألة أخرى هي عكس ذلك، وهي الإنسان كان مسافرا وأفطر مع الناس في حال السفر ثم دخل البلد وكان في حال الإقامة، هل يمسك مع الناس في حال الحضر؟ الإنسان مثلا دخل المدينة في حال الظهر،
خاصة إذا كان قد عزم على الصيام وهو مسافر، عفوا كان مفطرا،
كان مفطرا
بداية النهار،
كان مفطرا وفي الصلاة كان يقصر في الصلاة،
يقصر الصلاة
ثم بعد ذلك النهار. دخل البلد، وهذه عليه صلاة حينئذ، عليه صلاة الظهر ثم لم يؤدي هذه الصلاة حتى وصل تلك البلد، كذلك أيضا كان صائما، كان مفطرا ثم دخل هذه البلد، هل يمسك ويتعامل في حال الإقامة وهم صائمون؟ نقول في مثل هذا ينظر إليه في حاله، في حال الصلاة وفي حال الإقامة وجب عليه أن يؤديها في حال الإقامة، لا نخاطبه بحال سابقة. كذلك أيضا في حال الصيام يجب عليه أن يمسك، لماذا؟ حرمة للشهر. هناك بعض العلماء من يقول إن الإمساك في ذلك هو نوع من الفضول، باعتبار أن الشهر متكامل بخلاف الصلاة، الصلاة كحال الإنسان مثلا إذا كان مثلا في طائرة، الإنسان يكون في طائرة مثلا يؤدي الصلاة وكان في حكم المسافر، ومثلا أدى ركعة وهو في الطائرة ودخلت الطائرة البلد التي هو فيها، أو يصلي مثلا في بعض المركبات مثلا كبعض الباصات ونحو ذلك ويؤدي الصلاة مثلا في حال القصر ثم دخل البنيان وهو في أثناء الصلاة، هل نقول أتم في ذلك؟ نقول الأصل في هذا أنك في ابتداء الصلاة وشروعها، كذلك أيضا بالنسبة للصيام، ولكن لما كان للشهر حرمة وجب على الإنسان أن يعظم حرمة الشهر وأن يمسك حتى لا يقع الفتنة والفتان في تعظيم هذا الشهر. مثال الإنسان إذا رخصنا للمسافر أنه إذا دخل البلد التي فيها إقامة كان قد أثر ذلك أن يأكل في الشوارع، هذا فيه خرم لحرمة هذا الشهر. الأمر الآخر فيه تجرئة أيضا حتى للفساق أنه إذا طعم لماذا؟ يقول أنا من المسافرين قدمت لهذا البلد، ولكن يمنع في ذلك تعظيما لهذه الحرمة ولا يرخص لأحد في هذا. ولكن لو كان الإنسان مسافرا ثم أفطر ثم دخل البلد في النهار نقول لا حرج عليك أن تطعم في خاصة نفسك، تطعم في خاصة نفسك، وهذا كحال المرأة الحائض والنفزة، المرأة حائض والنفزة في بيتها وتطعم لكن ليس لها أن تجاهر، ليس لها أن تجاهر تعظيما لحرمة هذا الشهر. ولهذا نقول إن مسألة الفطر والنية في ذلك وأثرها نقول ينظر الإنسان بحسب حاله، فإنه يؤجر على نيته التي وعليها، كذلك ينبغي أن يعظم حرمة الشهر. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما جاء عن ابن سيرين عنه أنه قال من أفطر أول الشهر من أكل أول اليوم فليأكل آخره، أو من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني أنه الحكم جاءت الحكم واحد.
أحسن الله إليكم. صح فضيلة، الحديث عن السفر وأحكامه يطول، لكن أعد المشاهد الكريم بطرقه بشيء من التوسع في حال ورود الحديث عن المسافر بالذات. أعود إلى النية، هذا المسافر الذي عزم على الصيام في نهاية غد من رمضان مثلا ثم عرض له عارض فأفطر، انتهى هذا العرض، ماذا نقول في شأن النية؟
مسألة النية في هذا أن الإنسان إذا طرأ لديه شيء من العوارض، تقدم معنا الإشارة في مجلس سابق لمسألة النية، هل النية تكون لكل رمضان أو لكل ليلة؟ نقول على قول أنه تكون لرمضان نية واحدة، إذا فصلها بشيء من المناقضات فأفطر يوما من الأيام فإنه يجب عليه أن يعقد نية جديدة
بعد انتهاء العقد،
بعد انتهائها. وهذه النية الجديدة طبعا لازمة لمن قال بالنية الواحدة لكل ليلة، أما من قال بالنية لكل رمضان، أما من قال بأنه لكل ليلة نية منفصلة فإنه لا يختلف عنده في هذا الموضع، إلا في مسألة وهي أن الإنسان إذا قصد الفطر، أن الإنسان إذا قصد الفطر في ذلك فإنه يتحقق فيه، وإذا لم يقصد الفطر وهو مسألة الناس أنه لا يجب عليه أن يجدد النية، وهذه في مسألة الآكل من جهة النسيان من غير قصد نية، وهذا له أثر تعلق بمسألتنا هذه ومسألة النية. الإنسان إذا كان مثلا ناويا للصيام ثم أكل من غير قصد في هذا هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول لا يفطر، وهذا عند جمهور العلماء خلاف الإمام مالك رحمه الله، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه، وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى رفع التكليف عن الناس، ولهذا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكري عليه. الإنسان الذي يطرأ عن الإنسان لا يصاحب نية، تكون نية قد ارتفعت منه ثم بعد ذلك وقع منه هذا الشيء ويقال لا يناقض الأصل في هذا. وثمة مسألة مهمة أيضا في نظري في هذا، وهي نية قطع الصيام. الإنسان بعض الناس يقول أنا لدي نية بقطع الصيام ولكني ما لم آكل ولم أشرب، نقول في مثل هذا إن نية قطع الصيام قطع للصيام في حكم الأكل والشرب، وهذا هذا كحال انتفاء النية بشيء من النواقض لها، كحال الإنسان مثلا يقول أنا نويت قطع الصيام اليوم، أنا الآن لست بصائم، ويخاطب نفسه في قلبه أنا لست بصائم، نقول انتهى ذلك الصيام، ولا يجوز له أن يعقد النية جديدا. يخرج من هذا مسألة وهي مسألة النافلة. النافلة إذا قلنا بجواز عقدها من النهار، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إني إذا صائم، إذا صام الإنسان النافل ثم لما كان من نصف النهار قال إني قطعت النية ثم بعد ذلك جدد النية ابتداء، نقول لا حرج في هذا، على الصحيح من أقوال العلماء أن يدخل على النية ناقضا ثم بعد ذلك يجددها، باعتبار أن الإنسان في هذا النقض هو ليس شركا في هذا، ولو كان شركا ثم نوى لا صح منه ذلك. ودليل ذلك ما جاء في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، وذلك أنه فعل شيئا من الأعمال في الجاهلية وهو مشرك ثم أخلصها بعد ذلك قبلت منه، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام له لما قال أرأيت يا رسول الله أعمالا كنا نتحنث بها في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن العمل الباطل من الإنسان الذي ظاهره الطاعة فعله الإنسان قديما ثم أخلص بعد ذلك وتاب إلى الله إن الله عز وجل يتقبله منه، هذا من ساعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهذه المسألة لها صورتان، وهي مسألة قطع النية. نقول النية من جهة قطعها في القلب لها صورتان، الصورة الأولى هو قطع النية وقطع الصيام بنية المفطر، بنية المفطر، وذلك مثلا الإنسان مثلا أراد أن يقطع الصيام وهذه تقدم الكلام عليه بمجرد القلب فقال أني لست الآن صائم وانتهى الصيام، نقول أفطر في هذا الأمر. أما النية الثانية نية فعل المفطر، نية فعل المفطر أن الإنسان نوى أن يشرب ماء فذهب إلى موضع الماء إلى الإناء فوجد أن الإناء فارغا، ثم لما وجد فارغا قال أني حينئذ لست بصائم، وهذا نقول إن نية فعل المفطر أنه لا يفطر الإنسان على الصحيح من أقوال العلماء، وفرق بين قطع النية وبين نية فعل المفطر، فنية فعل المفطر لا تفطر، وأما قطع النية فإنها تفطر الإنسان على الاتفاق عند العلماء في النية، وأما فعل المفطر فالصواب أنه لا يفطر في ذاته.
أحسن الله إليكم. الحديث عن النية وعن النية في الفرض في النفل عفوا صاحب الفضيلة، الناس عندما ينظرون إلى حاله عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى أهله وزوجه قال هل عندكم من شيء ثم نوى الصيام، بعض الناس يقول صاحب الفضيلة أنا مثلا أكون متردد في نية الصيام النفل لا أشتهي شيئا، أكون قد يعني قطعت الأكل والشرب مذ طلع الفجر، فيعزم على الصيام ربما قبيل الظهر أو بعده أو يعني فينا الضحى،
ربما تشير الى مساله وهي مساله
هل اجره من الفجر كونه لم يفطر او لم ياكل شيئا، ام اجره من حين نوى، ثم ما التوجيه الامه حيال مثل هذا الامر؟
هذه مساله مهمه وهي مساله النيه، اذا تقدم الكلام معنا مساله تحديد النيه من النهار والخلاف في ذلك، منهم من قال ان نصف النهار، وقد جمع من السلف كما جاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم، ومنهم من قال ان النيه تكون باي موضع من النهار. الاجر الذي يترتب على ذلك، ما الاجر من اي شيء يكون للانسان، هل يكون من نصف العمل او من اوله او من اخره لساعة او ساعتين؟ ذهب جماعة من العلماء وقول بعض الفقهاء من الحنابلة إلى أن الإنسان يؤجر بمجرد عقد النية من أول يوم أو أول لحظة يعقد في النية، أن الإنسان يؤجر على ذلك. الذي يظهر والله أعلم أن النية إذا وجدت من الإنسان وصحت منه قبل العمل كله، قبل العمل كله. مثال هذا أن الإنسان إذا مثلا عقد النية عصرا من الساعة الرابعة مثلا أو الثالثة عصرا ولم يطعم قبل ذلك ليصيام، وهذا لقصد نية النافلة، نقول في مثل هذا له الأجر كاملا. التعليل الذي يعلل به من قال أنه له الأجر من مجرد ما نواه، هذا لا يقولون إن الإنسان نوى من هذه اللحظة فيقبل له مثلا لساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات، أما ما قبل ذلك فلا يقبل له، ويجعلون الصيام حينئذ لساعة أو ساعتين. هذا فيه نظر من وجوه، منها أنه لا يوجد في الشريعة صيام ساعة وساعتين وثلاث ساعات، إنما هو يوم تام، ولكن الله عز وجل يسر للأمة أن يمد في أمر النية ثم أيضا يقصر فيها، منهم من يمدها ساعة وساعتين أو ثلاث ساعات ونحو ذلك كحال النبي عليه الصلاة والسلام. على أمر الآخر أن التعامل في مثل هذا هو تعامل حسابي لا يمكن أن يليق بالله سبحانه وتعالى من جهة الأجر، أن يقول الإنسان يجر عليه ساعة وساعتين، وإنما حملهم على ذلك أن الإنسان لم تتحقق منه النية قبل ذلك، والنية في حال عدم تحققها لا يعني أن الإنسان قد ارتكب مناقضا لها، بمعنى أن الإنسان إذا نوى مثلا عصرا لا يعني أنه قبل ذلك أنه, لا أنه, أنه كان ممسكا لغير الله وممسكا عن العصر لم يجد طعاما أو لم يجد شرابا أو كان مشغلا أو كان نائما ونحو ذلك ثم نوى بعد ذلك. نقول في مثل هذا في حال عدم وجود ما يناقض النية يقبل منها. وهذا له جملة من المؤيدات والقرائن. من هذا أن الإنسان ربما يتناسى النية وهو في نهار رمضان ينوي من الليل ثم بعد ذلك يتغافل عن النية ربما ينام عنها وربما أيضا يسهو وتجد مثلا في صيام النافلة بعض الناس يصوم النافلة ولا ينوي من الليل ثم يقوم صباحا ولا يذكر في ذلك إلا الظهر أنه نوى البارحة من الصيام. في مثل هذا هل يقبل منه أم لا يقبل؟ نقول يقبل منه ذلك ولو كانت النية سابقة من جهة تحقق النفي الذي نفي عنه الأجر في الصورة الأولى تحققت فيه الصورة في مسألة الثانية. ولهذا نقول لا بد من قبول الأجر له في الصورتين في الأولى والثانية. كذلك نقول إن فضل الله عز وجل واسع, فضل الله سبحانه وتعالى واسع. إذا قبل من مشرك فعل عملا في الجاهلية وهو في حال شركه ثم أخلص لله عز وجل بعد ذلك كما جاء في قصة حكيم بن حزام قال يا رسول الله أرأيت عتاقة كنا نعتقها في الجاهلية وصدقة كنا نتصدق بها في الجاهلية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا شخص وثني يعبد غير الله عز وجل ثم تصدق بشيء لله عز وجل ولم يرفع ذلك العمل ثم أخلص بعد ذلك. نقول في مثل هذا العمل إن النية في مثل ذلك إذا كانت لله عز وجل ابتداعا ولو كان الإنسان مشركا من جهة أصله كحال مثلا بعض الكفرة الذين مثلا يكون مثلا صليبيا أو يكون مثلا يهوديا أو يكون مثلا بوذيا لكنه مثلا أنفق نفقة لغير إلهي الذي يعبده وهو غير الله عز وجل وإنما أنفقه لله سبحانه وتعالى إخلاصا. نقول في مثل هذا إذا أسلم ثم احتسب ما تقدم منه من أعمال نقول إن ذلك يجرى عليه بل يرجى له أن ما أنفقه لغير الله ثم صحح النية بعد ذلك أن الله عز وجل يقبله منه. فكيف لا يكون الذي لا توجد له نية أصلا من جهة الأصل وعصله أنه من أهل الإيمان ولا يشرك مع الله عز وجل شيئا ثم بعد ذلك جعل ما لم ينوه لله سبحانه وتعالى خالصا؟ لا شك أنه أحرى بالقبول وأرجى والأليق أن يحسب له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. فذلك فضل الله ورحمة الله سبقت غضبه.
والحديث ربما أتى إلى نهاية هذا اللقاء وربما إلى نهاية النية. المؤمنون المسلمون ممتازون عن غيرهم بهذه النية وفضل الله عز وجل لهم فيها. هل من ربما شرح يسير لأهمية النية بأمثلة حتى للأمور العادية الاعتيادية التي يقوم بها المسلم في نحو دقيقة؟
النية هي التي تعظم العمل. العمل قد يكون قليلا في ذاته من جهة الإثابة ولكن عند الله عز وجل يكون عظيما. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما الذي جعل الفرق بين شخص ينفق الذهب كجبل أحد وبين شخص يملأ كفيه بالذهب؟ هذا أفضل. لماذا؟ لأن القلب إذا كان صادقا مقبلا لله عز وجل متجردا تجردا تاما كان من جهة التعظيم لله عز وجل أعظم. لماذا؟ لظاهر عمل الباطن. كذلك أيضا في أبواب السيئات, أبواب السيئات قد يعمل الإنسان شيئا من العمل البواطني للسيئة ببعض المحرمات كالذي يقع مثلا في الفواحش في الزنا ويقع في الكذب أو نحو ذلك ولكن قلبه وجل وخائف من العقوبة ويتمنى التوبة. هذا في مثل هذا الذنب له أقل من غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث أبي هريرة الرجل البغي أو المرأة البغي التي كانت تطيف فمرت بكلب يلعق الثرى من العطش فنزعت موقها فنزلت في بئر فسقت للكلب فاستغفرت فغفر الله لها. هذا إطعام كلب وهذا فيه إشارة لطيفة مهمة جدا وهي أنها أطعمت كلبا وليس أي بهيمة بهيم الأنعام التي أطعمها كلب الذي لو أن الإنسان ربأ من غير حاجة بما رخص به الشارع في الموضع الثلاث أنه ينقص من أجره قيراط وهو من النجاسات الذي لو شرب في الماء لوجب عليه أن يغسلها سبعا. مع ذلك أطعمته فكان ذلك سببا لتكثير تلك الكبيرة. هذه الكبيرة ما قضى عليها ذلك العمل ذلك الإطعام إلا لكونها صغيرة. لماذا؟ لأن كان القلب كان وجل وخائف. أما الإنسان الذي لا يكترث فلو فعل شيئا يسيرا فإن ذلك يكون عند الله عز وجل عظيما ولو كان في ذاته صغيرة.
أحسن الله إليكم. إذن النية أمرها عظيم, نسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا وأن يعيننا على إخلاص العمل لله جل في علاه حتى ننال أعظم الثواب والأجر المترتب على أفضل عبادة من العبادات التي تكفل الله عز وجل بأجرها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أشكر الله عز وجل الذي من علي وعليكم بهذا اللقاء وأدعوه جل في علاه أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية لإتمام الحديث عن مدارسات الصيام. أختم أيضا ثانيا بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي على ما أجاد وأفاد. شكر الله
لك. شكر الله لكم المشاهدين الكرام،
وهذه أرق تحية من فريق العمل، وإلى لقاء قريب يجمعنا بكم مع صاحب الفضيلة في لقاء قريب، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.